السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في مقدمة كتابه، حديث رقم كم؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف أنه قال حدثنا مالك بن إسماعيل، مالك بن إسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي ثقة من الثقات المتقنين، أنه قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر، يحيى بن عثمان مولى أبي بكر القرشي ضعف في حفظه، أنه قال أيضا حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبيد الله، يحيى بن عبيد الله ثقة إن شاء الله قرشي، عن أبيه عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر، فقالت يا عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. هذا الحديث مداره على ضعيف، فذلك إسناده ضعيف. عائشة رضي الله قال دخل على عائشة فذكر لها عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ذكر لها شيئا من القدر لعله شك في مسائل القدر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر، وهو أنه يجب أن يؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما أن الله تعالى قد كتب أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقهم، فلا مثل ما قال الصحابة فبهم العمل يا رسول الله، فيما العمل يا رسول الله؟ قال عمله، فلعله يكون قد دخل هذا الشك عنده أيضا وهو من التابعين، فقال من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. معناه لو كظم، فرضنا أنه دخل في باله أو وسوس لكنه سكت، فعفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليها، كذلك عفي عن أمتي ما وسوست به نفسه حتى ما لم تحدث أو تفعل، فيكون هناك خواطر النفس لا شك فيه. على هذا معنى الحديث أو معنى الحديث لم يصح، لكنه أي شيء الإنسان إذا فعل يسأل عنه يوم القيامة، يسأل عنه يوم القيامة، وهذا شك وشبهة في مسائل القدر أو في أي مسألة يجب على الإنسان أن يسكت عنه، حتى إلا إذا وجد مثل عائشة رضي الله عنها عالما يسأل عنه ويلقي السؤال لا بأس فيها كما سأل الصحابة، أما أن يربي هذه الشبهة في قلبه ولعله قد يؤدي به أو يودي به إلى إنكار القدر، ولذلك يجب أن يسكت، فإذا سكت لا يؤخذ عليه، وإذا تكلم به وإذا تحدث به من بين الناس ربما يكون ينشر شبهة في القدر، فهذا يسأل عنه يوم القيامة. بهذا المعنى الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن معناه صحيح في أي شيء من الأمور التي هي من أمور الدين إذا شك فيه الإنسان وتوسوس فيه، كما جاء في روايات في مسائل كثيرة، فيجب ألا يتكلم ولا يتحدث ولا يفعل مقتضاه، فإذا سكت عليه فيكون معفوا عنه إن شاء الله. نعم. قال البوصيري هذا الحديث إسناد ضعيف لاتفاق ملاذا في يحيى بن عثمان إلى آخره. ثم قال أبو الحسن القطان، كمن هو؟ راوي سنن ابن ماجه عن ابن ماجه، والرواة عامة كان تكون عندهم زيادة في مواضع كثيرة، زيادة مثل عبد الله بن أحمد رحمه الله قد زاد على روايات أبيه عن شيوخه غير أبيه أشياء كثيرة، فالشأن النظر فيه أيضا في الأسانيد، ولكن التعبير إذا قال أخرجه الإمام أحمد في سننه خطأ، يعني إذا كان لابد أن يكون عند اتباع يوضع أمامه زاي أن يعد من زيادات الراوي، ولا يقال أخرجه ابن ماجه. قال أبو الحسن القطان حدثنا حازم بن يحيى، وأبو الحسن القطان علي بن إبراهيم أبو الحسن القزويني القطان تلميذ الترمذي ابن ماجه رحمه الله، وروى هذه الرواية عن غير ابن ماجه. قال حدثناه حازم بن يحيى، وحازم بن يحيى ابن إسحاق الحلواني ثقة، قال أنه قال حدثنا عبد الملك ابن إيش، قال هو ابن الملك ابن، النسخة أخرى موجودة عندكم ولا ما هي موجودة؟ إيش هي؟ سنان، هو هذا الصحيح سنان وشيبان خطأ، هو الصحيح المكتوب شيبان هو خطأ، عبد الملك ابن سنان إما قالوا أنه مجهول لم يعرف، نعم عبد الملك بن سنان وليس شيبان، صحيحه بارك الله فيكم، أنه قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه، فرجع الإسناد الثاني أيضا إلى يحيى بن عثمان وكان مداره، فصار ضعيفا وبقي ضعيفا ولا شك فيه. ثم قال ففي مثل هذا يقال ذكر أبو الحسن القطان في زياداته إسنادا آخر، أو ربما يكون حديثا آخر متره أيضا، يأتي كثير من هذا. قال حدثنا علي بن محمد وهو شيخ ابن ماجه الطنافسي ثقة، أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، أكثر ما يروي عن العامش، ما هو كذا الضرير يروي عن العامش، والعامش ربما يروي عن الأعمى، يأتي نكات أو لطائف الإسناد هكذا، نعم. فأبو معاوية الضرير أنه قال حدثنا داود ابن أبي هند وهو البصري ثقة معروف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا درب معروف إن شاء الله ثقة أو صدوق، والإمام البخاري يصحح هذه الرواية في كتبه وفي مسائله، مسائل الترمذي أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بالحمرة، فإذا غضب احمر وجهه، كما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب، فلون الرمان لا شك أنه أحمر، فهذا تشبيه لمن يكون يحمر وجهه من الغضب، وقد يحمر من الخجل وقد يحمر كذا كما ذكروا، فمن الغضب غضب صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وحق له صلى الله عليه وسلم أن يغضب وهم يختصمون في القدر وقد نهوا عنه، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، هل أمرتم بالاختصام في القدر؟ الظاهر اختصموا بأنه كيف يكون كذا وكيف يكون كذا، والله تبارك وتعالى رحيم، كيف يدخل الإنسان طول حياته عمل أعمالا صالحة لعمل واحد، يعني هذا إلى الآن هم يعني ينشرون هذا الشك، تقولون أنه عند الخاتمة يعمل عملا يدخل به النار، نعم إذا كان قد ارتد ارتدادا فيكون مخلدا في النار، إذا كان عمل في آخر حياته عملا طول حياته عمل صالح وآخر عمل سيء آخر حياته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن الناس إلى الآن هم الرجائين، يعني يرجون فقط ولا يخافون، ويرغبون ولا يرهبون، فالمؤمنون يكونون راغبين راهبين، يدعونه رغبا ورهبا، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، استفهام يسمون ماذا؟ إنكاري، لا ما أمرتم بهذا ولا خلقتم لهذا. تضرب القرآن بعضه ببعض، تضرب القرآن بعضه ببعض، تضربون القرآن بعضه ببعض، لأنه في يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كيف يكتب الله تبارك وتعالى فيدخل النار وإن الرجل طول حياتي، يعني يأتي شك لا شك فيه. ولذلك الإسلام يريد أن يؤمن بأن الله مالكنا في من أخمص قدميه إلى رأسه كل شيء، مثل ما أملك هذه الورقة أشق ولا أنا ظالم. كذلك أن لو عذب الناس كلهم هو ليس بظالم، لو غفر لهم ورحم بهم فهو ليس ب يعني مفرط في كل شيء، الله يعني من حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تضربون القرآن بعضه ببعض. وفي مثل هذا في الحقيقة ينبغي أن نعتني بجمع الروايات والكتب التي، مثلا الشيخ الشنقيطي شيخنا رحمه الله له كتاب إيش؟ كتاب دفع الإيهام دفع الإيهام ل دفع الإيهام من اضطراب آيات الكتاب، فيكون على كل حال دفع إيهام الاضطراب من آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب. فالشيخ جزاه الله خير جمع شيئا كثيرا من هذا. ومشكل القرآن لابن قتيبة ينبغي أن يكون في بالكم، تنظرون فيها بعض الأشياء، يعني قد يظهر لا شك مثل مشكل الحديث لا عدوى ولا طيرة، وفي الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، كله صحيح قال صلى الله عليه وسلم صدر منه، فكيف نجمع بين هذه الروايات حتى لا يجد المفسدون الفرصة، لأن هؤلاء في هذا الزمان يأخذون هذه الأحيات والتي ظاهرها تضارب والاضطراب والأحاديث التي ظاهرها اختلاف من كتب الشافعي، اختلاف الحديث من كتب ابن قتيبة مختلف الحديث، ومن كتب الأئمة الذين كتبوا في اختلاف الحديث، فيغررون الشباب ولا يذكرون جمع أئمتنا أنهم قالوا هذا ضعيف وهذا صحيح والضعيف لا عبرة له، أو معنى هذا كذا معنى هذا كذا. ما ألفت هذا الفن ما جاء إلا لأجل هذا، لكن هؤلاء يأخذون، سمعنا الذين هم في سوريا والذين هم في لبنان والذين هم في الله المستعان في حتى في بلاد الخليج أيضا بعضهم يأخذ هذه الشبه من الكتب التي ألف الأئمة ودفعوا الاضطراب ودفعوا الاختلاف وجمعوا بين الروايات، أو لأن إذا رأينا الاختلاف ولا بد أن يكون نريد النجمة كيف معناه هذا عام وهذا خاص وكذا وكذا، أو يكون بعد هذا النظر في الناسخ والمنسوخ أو النظر في الضعيف الراجح والمرجو، وإلا توقف. التوقف هذا لا يأتي في أي حديث في الحقيقة، لكن نظريا يعني يقولون أنه التوقف، لا يمكن أن يكون توقف كما قال أشار إليه ابن خزيمة لا يوجد بين حديثين اختلاف، ومن كان ابن خزيمة رحمه الله يقول ومن كان عنده شيء فليأتني به حتى أولف بينهما. فالحاصل أن هؤلاء المفسدون الآن يأخذون من كتبنا ولا يذكرون التأليف ولا يذكرون التطبيق بين الحديثين والترجيح وغيرها، بس يبذرون الشك أمام الطلبة الذين هم فارغين، لأن يدرسون الطب ويدرسون الهندسة ويدرسون كذا في بلاد الغرب، فيتغررون مساكين. نعم على كل حال، فلهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو، وهو هذا عمرو بن انا عمرو بن شعيب انا به شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، انا عمرو بن شعيب انا به شعيب ابن محمد، ما هو كذا عمرو بن شعيب انا به شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا تقول عن جد ابيه، جده هو محمد، اصله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فشعيب يروي عن أبيه عمرو بن شعيب، عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد لقي وجالس ودرس عليه، فالإسناد متصل ورجاله ثقات إن شاء الله أو صدوقين. فالحاصل قال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس غبط نفسه غبط فلانا، كأنه يقول فرحت بفلان أنا أغبطك، أو كأنه يقول أنا أفرح بك. فيقول: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه، الحمد لله فرحت بنفسي من هذا التخلف من هذا المجلس فرحا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم ونبههم ونهرهم أبهذا خلقتم، فالحمد لله لم أكن في هذا المجلس الذي كان سببا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غبط وغبط هكذا قالوا، غبط بمعنى فرح، وغبط بمعنى حسد أيضا، ويكون معنى ما غبطت نفسي ما حسدت نفسي بمجلس من الممكن، يعني حسد بمعنى حسد الممدوح، الغبطة والحسد هكذا، الحسد زوال النعمة والغبطة طلب النعمة. فهنا ما فرحت، ما طلبت هذه، ما طلبت في نفسي هذا المجلس، ففرحت بتخلفي عن هذا المسجد عن هذا المجلس، لأني لم أكن سببا لإغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب على المسلم أن إذا شك في شيء أو جاءه والشيطان قد يؤذي لا شك فيه، فليقرأ قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويرجع إلى فاسألوا أهل الذكر إلى أهل العلم في هذه المسائل، ولا يطبخ المسألة بنفسه ما أدت شباب وكذا ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة فاسدة، والله المستعان. فلا بد أن يبحثوا ويتعلق ويتعلقوا بذيول علماء الذين لهم قدم صدق ولهم الناس يعرفونهم بالعلم والفضل. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهو الطنافسي الذي مر بنا، أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح، أنه قال حدثنا يحيى بن أبي حية، ليس حبة، حية بالياء التحتانية، أبو جناب الكلبي، يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي، هذا ضعيف في الحفظ، عن أبيه وهو أبو حية، أبو حية الكلبي، يحيى بن أبو حية كنيته ماذا؟ أبو جناب. وأبو حية أبوه قيل لم يعرف اسمه، الذهبي قال في الكاشف محله الصدق، وأبو زرع قال محله الصدق، ابن حجر قال مقبول، وابن حبان قال إنه ثقة. فالذي يظهر إن شاء الله أن أبا حية يكون صدوقا، والله أعلم. نعم، أبو زرع قال محله الصدق، ابن حجر قال مقبول، كأنه يحتاج إلى متابعة، لأن مقبول إذا توبع وإذا لا فلين. فالذي يظهر أنه يقبل إن شاء الله في يعني، وخاصة وله متابعات. أنا به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. لا عدوى يعني لا يوجد مرض يعدي إلى آخر، مريض يكون قد مرض بمرض خاص، فالمرض لا يعدو أبدا، لا لنفي الجنس، عدوى جنس، أي مرض لا يمكن أن يعدي مطلقا، لا رجل في الدار كما يكون نفي الجنس، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا عدوى ولا طيرة، الطيرة يعني ليس له أصل، بحيث إذا طار الطير يمين أو شمال كما قال العرب، كان عندهم هذا التشاؤم وهذا التيامن موجود. إيش قالوا؟ خبير بنو لهب فلا تكم الغين، مقالة لهبين إذا الطير مرتي، إذا مر على اليمين معروف، إذا لكن إذا مر كأنه على رأسك أو كذا، يعني الظاهر عندهم كان ناس يتآكلون بهذا، كذلك كان كهان كذلك، فمهن كان. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، هامة هذه قالوا أنها بمعنى البومة، الأصل فيه أن هامة الإنسان، العرب كان دائما على في حروب دائما، فإذا قتل منهم أحد ولم يؤخذ ثاره فتأتي هامته وتسير مثل البومة فتصيح عليهم على بيوتهم أو جنب بيوتهم، فكانوا يقولون إن روحه تبكي حتى نأخذ الثار، فإذا أخذوا الثار بالفعل قد كان يذهب، وهذا من أمر الله تعالى أنه قد يكون يقع مثل ما أراد الله تبارك وتعالى، والشيطان قد يأتي في صورة رجل يكون هذا مثل ما يحكي بالحلف بعضهم أنه جاء والدي وقال لي كذا وكذا، يعني أشياء كثيرة مثل هذا، لا نستبعد أن يكون هذا من الشيطان، يكون جاء وقال له يعمل كذا يعمل كذا ولا يأمر بالخير. فألا كل حال، فلا عدوى، لا يوجد عدوى، نعم الأمر واضح جدا، لو كان عدوى واردة لمرض الأطباء والممرضون الذين هم يمرضون هؤلاء المرضى، لكن يأتي أيضا الحديث أي فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير؟ نعم، أعرابي الذي كان يعيش بالبعير له حقه أن يسأل أما يعاني، أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ نعم، يعني هذه عقيدة، إذا كانت واحدة إن جربت فالأخريات إذا خلطوها ما فيكون يجرب. فقال ذلكم القدر، ذلكم هذا قدر الله في مرض كل واحد بنفسه بدون عدوى. فيقول فمن أجرب الأول، يعني إذا كانت العدوى، هل تعرف أن البعير الذي قد جاءه المرض هل خالط بعيرا أجرب؟ ما خالط بعيرا أجرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس كلهم على قدره وعلى عقله، وخاطب الناس على ما يفهمون. فأرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول، يعني لما مرض بعيرك الأول هل خالط الإبل مريضا؟ ما خالط. فكما خلق الله الجرب في البعير الأول كذلك خلق في الثاني والثالث والرابع. لكن مع ذلك الحديث الثاني وهو من مختلف الحديث مشهور، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم الذي أصيب بالجذام عاف الله الجميع، وهذه من الأمراض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، فكان فر من المجذوم فرارك من الأسد. ما دام لا يوجد عدوى فلماذا نفر؟ ما هو كذا. وأما ما ذكروا أن عمر رضي الله عنه جاءه مجذوما فأخذ بيده فأدخل يده في صحنه وأكل ماءه، هذا لم يصح عن عمر رضي الله عنه، لكن نقول نعم ولو أكل، لكن إذا لم يقدر الله تبارك وتعالى لم يكن، فكله من قدر الله تبارك وتعالى. فر لماذا؟ لأنه إذا أصبت بمرض فتقول لو لم أخالط، ولو تفتح عمل الشيطان، لو لم أخالط ما جاءني هذا المرض، فلذلك احتط لنفسك الأمارة بالسوء حتى لا تجد مدخلا في إنكار القدر. هذا هو المعنى جمعا بين الحديثين، فما فر من المجذوم فرارك من الأسد لحفظ ما يكون يوقعك في الوسواس وكذلك في الشبهة، وربما تنكر القدر فتكون تضل، ولا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. نعم. ثم بعد ذلك، فإذا دل على كل حال هذا الحديث على أنه لا عدوى مطلقا، حقيقة لا عدوى مطلقا، ولا طيرة أيضا ليس له أثر، ولا هامة، يعني لا ليس هناك شيء، الروح لا يرجع إلى الدنيا مطلقا، وهذا كله من عمل الشيطان لا شك فيه، وكان يثير العرب على المقاتلة دائما، فيقول إن روح فلان تأتي وتنعى علينا، فكانوا يقومون بأخذ الثار، وبذلك كانت حياتهم كلها عبارة عن حروب. نعم. وقد يكون الله تبارك وتعالى يعمل الإنسان على ما يعتقد، يعني قدر الله أنه يكون فوافق على يعني عقيدته فيضل أكثر وأكثر، مثل ما يذهب أصحاب القبور إلى القبور ويطلبون هناك، يقدمون النذور ويطلبون منه الأولاد فيولد حتى يسميه باسمه أيضا، باسم صاحب القبر. الآن في باكستان والهند يسمونه بير بخش، بخش معناه بخشيش، تسمعون بخشيش، يعني أعطاه السيد هذا الذي ذهب إلى قبره، نعم سبحان الله، سماه باسمه هكذا. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى يكون قدر له أنه يكون له المولود، ووافق أنه ذهب فظن أنه ذهب إلى هناك فظن أنه سبحان الله آتاه هو. فالله المستعان، الإنسان يجب أن يكون نظيف العقيدة إن شاء الله، فلا يدخل في مثل هذا شرك، وأي شرك شرك أكبر ولا شك فيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قصة أن كان في دمشق قبر لأحد القساوسة، قبر لأحد القساوسة، فكان ينهال على قبره المسلمون والنصارى وغيرهم وغيرهم، ويقدمون له النذور، وخاصة إذا مرض الفرس أو مرضت الدابة، فهناك كان مرابط يربطون عند قبره ثم يشفى. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله: أنحن نؤمن بأن صاحب القبر يعذب، وعذابه يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن، فلما يسمعون العذاب وصيحته ويخافون فيأتيهم إسهال فيمرضون، يأتيهم إسهال فيسهلون ويشفون من مرضهم، فظنوا أن السيد هو الذي شفى. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية حكى هذه القصة، نعم. فكون الله المستعان، ربنا يعني قدر، فوافق ذهابه إلى القبر فظن أنه هو الذي آتاه. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال: حدثنا يحيى بن عيسى الجرار هكذا، ويقال الخراز أيضا. ما معنى جرار؟ الجرار قد يكون والله أعلم يعني كانوا أنه يجلب أمتعة، هذه من المهن. وقيل الخراز كان يخرز النعال، نعم. هذا صدوق يخطي ويتشيع عن عبد العالى بن أبي مساور، عبد العالى بن أبي مساور هذا متروك، وكذبه ابن معين، كان يكذب في الحديث عبد العالى بن أبي المساور. عن الشعبي وهو الإمام عامر بن شراهيل قال: لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. نعم، وله قصته أيضا في الترمذي قرأناه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنقه صليب، فقال: انزع عنك هذا الوثن، فنزع. فهنا القصة الظاهر تجتمع مع هذا المجلس: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، حلوها مما تحب، ومرها مما تكره، وهو يكون كما جاء في خيرها وشرها، الخير مما يكون فيه خير لك، والشر بالنسبة لك، أما بالنسبة لله فلا يعمل شرا، والشر ليس إليه، فخيره وشره لك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا فأنت ترى أنه خير لك فتحبه، وشر لك فتهرب منه، أي عمل حلوها مرة. فإذا يجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد قدر هذا الشيء. وقد يكون والله أعلم، يعني ينبغي للمسلم أن يكون دائما يعني يؤمن بالله ويبذل الأسباب، ما بذل الأسباب إذا حصل شيء فهنا يأتي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، إذا أذنب فيتوب. ومن هنا حج آدم وموسى، لأنه كان قد وقع فيما وقع من المعصية وقد قدر الله عليه، لكنه تاب واتخذ الأسباب فعفاه الله عنه ثم تاب عليه وهدى. فتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، وتستدل بالأقدار على المصائب لا على المعايب، كما قال العلماء لا على المعايب. إذا ارتكبت أمرا معيبا فلا تستدل به، هكذا قدر الله. لكن إذا كانت المصيبة جاءتك وأنت قد أخذت الحيطة والهذر وما ذلك جاء، قل الحمد لله ما قدر الله، وأنت قرير العين بأنك ما بذلت ما قصرت في بذل الأسباب، لكن قدر الله هكذا، فيعطيه الاطمئنان والطمأنينة قطعا. أما إذا كان الإنسان دائما إذا سرق إذا ترك الصلاة فيقول هكذا قدر الله، فهذا لا شك لا يجوز له أن يعتذر بالأقدار عن المعايب، فهذا هو المأخوذ عليه وجاز له. لو قلنا له أنت قم، لماذا لا تقدر تصل؟ ما تعرف هل أنت خالق القدر وتعرف قدرك؟ قم وصلي وتعرف أن الله قد قدر لك الصلاة. مع ذلك إذا صليت وحصل لك شيء ودعوت الله لكن ما قبلت دعوتك، فهنا تأتي وتقول هكذا قدر الله تبارك وتعالى وأنا ما قصرت. وكذلك إذا كان مريضك قد مات، قدر الله ونحن بذلنا جهدنا لعلاجه وكذا وكذا مما أمرنا به، فلا ينبغي للإنسان أن يموت كمدا وراء هذه الأقدار. نعم. تؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، حلو يكون بالنسبة لك ومرها، وقد يكون في صالحك وهو مر لك. نعم، لأن هذا يكون من الله تبارك وتعالى تنبيها لك، فترجع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، قال إن الله تعالى يحب من العبد أن يتخشع له ويتبذل له، فقد يبليه الله تبارك وتعالى بمصيبة حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني معروف من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا أصباط بن محمد، هو أصباط بن محمد بن عبد الرحمن ثقة إلا في روايته عن الثوري سفيان، هنا روايته ليس عن السفيان. قال أصباط حدثنا على عمش يعني سليمان بن مهران عن يزيد الرقاسي، هو يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف في الحفظ، عن غنيم بن قيس، غنيم بن قيس الخارفي الكعبي ثقة، عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات، تقلبها الرياح، تقلبها الضمير يرجع إلى ماذا؟ تقلبها أي تقلب الريشة الرياح بفلات، كذلك القلب يتقلب، ومقلب القلب من هو؟ هو الله عز وجل. فإذن إن قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فليكن هجيراه في الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه يزيد الرقاشي، وحقه أن يكون ضعيفا، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا، رواه الإمام أحمد 1966 قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد أنه قال حدثنا عاصم الأحول، تعرفون عاصم بن سليمان ثقة، نعم عاصم بن سليمان الأحول، أنا أبي كبشة قال سمعت أبا موسى مثل ما جاء هذا مثل القلب إلى آخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زيادة فيه، زيادة في رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي كبشة سمعت أبا موسى قال، وفيه زيادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه، إنما وإنما مثل القلب ك كمثل ريشة معلقة في أصل الشجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. وإسناده فيه ضعف يسير. أبو كبشة هذا مقبول وإن شاء الله. ويتابعه يزيد الرقاشي وهو يحق له أن يتابع. أيضا له طريق آخر أيضا عند الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن الجريري عن غنيم بن قيس. انظروا جريري يزيد الرقاشي في عند ابن ماجه وهو يروي عن غنيم بن قيس، وهناك عند الإمام أحمد يزيد بن هارون عن الجريري وهو سعد ابن إياس الجريري عن غنيم ابن قيس. وهنا الرواة كلهم ثقات إلا فيه علة، لكن هذه العلة لا تضر، تقوي رواية الرواية السابقة. فيزيد بن هارون هو سمع يزيد سعيد بن إياس حالة الاختلاط، لأن سعيد بن إياس الجريري مختلط، وسمع من سمع يزيد بن سعيد في حالة الاختلاط، فروايته ضعيفة، لكن هذه الثلاث الروايات تقوي بعضها بعضا، ولذلك صححه الأئمة رحمة الله عليهم. وانظر أيضا ماذا قال، ما وصلت إليه لأنه قريب هو. قال البوصيري هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي وقد أجمعه على ضعفه لكن لم ينفرد به، فقد رواه مسدد في مسنده قال حدثنا خالد لعله هو الطحان قال حدثنا الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى فذكره موقوفا بلفظ إنما مثل القلب. هناك في رواية الإمام أحمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاختلاف في الموقوف والمرفوع ليس كبير جدا ما دام شيء الذي يتعلق بالغيبيات، فإذا قال الصحابي شيئا فله حكم المرفوع أيضا. فعلى كل حال بلفظ مثل القلب كمثل الريشة يقلبها الرياح ظهرا لبطن. وسيد بن الجريري وإن اختلط بأخره فقد روى له البخاري من طريق خالد بن عبد الله الطحان. فإذا هنا ظهر لنا أن خالدا سمع منه قبل الاختلاط فصحت الرواية، وصحه الشيخ الألباني أيضا في تخريج أحاديث السنة، كذلك في مشكاة المسابيح. فإذا الحديث يزيد الرقاشي ضعيف إلا أنه توبع من اثنين على الأقل، وهم قد سمعوا في حالة ما قبل الاختلاط. نعم، فيكون إن شاء الله إسناده صحيح أو حسن لغيره، قل هكذا. فالقلب مثل الريشة، وهذا معروف وقد يغني عنه في الأحاديث الصحيحة، إنما قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا أيضا يكون شاهدا له في تصحيحه وتقويته من حيث أصول الحديث. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي الذي مضى بنا أنه قال حدثنا خالي يعلى وهو يعلى بن عبيد الطنافسي، خاله علي بن محمد الطنافسي، خاله يعلى بن عبيد الإيادي الطنافسي عن العامش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الغطفاني هذا معروف ثقة، عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها. نعم، إذا قدر الله مهما هربت من حبلها، لأن الجواري خاصة للخدمة فكانوا يتمتعون بها أيضا، ولكنهم لا يريدون أن يصبوا الماء عند الجماع فيعزلون عند نزول الماء، فكانوا يظنون أننا غلبنا ما يعني أنها لا تحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيها ما قدر لها. وفي رواية أخرى ولو أهرقتها على صخر وأراد الله أن يخلق منها ما قدر. فأتاه بعد ذلك فقال حملت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر نفس شيء إلا هي كائنة. وأنا أذكر شخص كان يسكن معنا باكستاني، وكان طبعا الله المستعان يعني ما يريدون أولاد كثيرين، لأن ثلاث ولدان ثم ثلاث بنات متواليات، خاف الرابعة، فاستعمل هذه الاستعمالات التي جلدها كذا، قدر الله أنه انشق. قال في الصباح يقول لي لما حملت، قال أنا قلت له، أنا سميته أسمعته هذا الحديث، قلت على كل هال مهما أنت احتطت احتياط إذا قدر الله يأتي. قال نعم، قد حملت وكان انشق مرة، هذا الجلد الذي يلبسون الحاصل. الله المستعان، فقدر الله. نعم، فما قدر نفس شيء إلا كائنة. وأنا كأني حكيت لكم القصة ولا ما حكيت قصة الشيخ أحد مشايخنا من اليمن، كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية، فيقول كان هناك امرأة كانت ترعى الغنم في اليمن في تحت الأشجار وكذا، فجاءها رجل فراودها عن نفسه، لكنها أمة الله ما طاوعت له، فالخلا في الظهر ما كان هناك شيء مانع، لكنها ما طاوعت له، فالرجل من فرط شبقه أحرق الماء على الأرض وعلى الأوراق، أوراق تحت الشجر، ثم ذهب هرب، وهذه جاءها شيطانها فأخذت هذه الأوراق فدركت في نفسها فحملت. فلما حملت، هو الشيخ يحكي لنا، يقول لما حملت ذهبوا بها إلى المهو الطبيب، إلى الداية التي هي القابلة، الدايات التي كانت هي ما قد تكون أمهر للنساء في النساء من الطبيبة أطباء، فقالت هي بكرا كيف حملت، فلما سألوها وضربوها وكذا فاعترفت أنها عملت كذا وكذا. وأنا كنت قرأت قبل مدة في لبنان جريدة، قال أن أخا كان قد سبق أخته في المسبح في البيت وسبح، ولكنه أمنى فيه، فجاءته أخته فانفردت بهذا الماء على كل حال فتسرب إليها، هكذا يذكرون كثير. فنحن نؤمن أن القدر قادر، أن الله الخالق القادر أنه يفعل بأي طريق لا شك فيه ويتخذ الأسباب، فهذا وارد لا شك فيه، هذه وقائع تصدق ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. وفي رواية أخرى لو أهرقته على صخر وأراد الله أن يخلق منه شيئا لخلق منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو ثقة أو صدوق. عن عبيد الله بن أبي الجعد وهو الغطفاني القرشي ابن حبان، هو الذي وثقه ولم الظاهر أنه مجهول أو مقبول. عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالخطيئة يعملها. نعم، الله المستعان، لا يزيد في العمر إلا البر. وقرأ معه الحديث الثاني، من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، وخاصة قلة الرزق قد يكون قطع الرحم يكون سببا لقلة الرزق، وإن الرجل لا يحرم الرزق عامة ومنها بالخطيئة عامة ومنها إذا كان قطع رحمه فيقطع الله تبارك وتعالى عنه أو يقطعه عنه. ألا يرضيك أن إذا من وصلك وصلته، ومن قطعك بتته، وفي رواية بتكته كاف بتك. فالحاصل على كلها لا شك فيه، فإذا لا يرد القدر إلا الدعاء. كيف نقول إن القدر إذا قضى الله لا راد لقضائه؟ نقول يكون القدر كما قال العلماء مشروطا بشرط الدعاء، بشرط البر، بشرط كذا، إذا عمل كذا فيكون قدر له أن يصاب بمصيبة يذهب عنه المصيبة. ولذلك الدعاء لو نفسه لو لم يكن يعمل شيئا، لماذا نحن ندعو الله يا ربي اعمل لي كذا، يا ربي آتني؟ نعم، إذا دعا الله تبارك وتعالى وخشع له فيقدر الله تبارك وتعالى له ما يطلب، وإن كان قدر أنه لا يكون إن لم يطلب. نعم، فيجب على الإنسان أن يكون دائما متعلقا بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو لنفسه ولأمته صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. وكان يناشده ربه: فجاء أبو بكر كفاك مناشدتك. يعني إن شاء الله يكون في الغالب يعرف أن القلة تغلب أمام الكثرة، لكن الدعاء أكبر صلة، وفي هذا الزمان خاصة ينبغي للمسلمين أن يستعملوا هذا الصلة حين فقدوا الأصلحة التي قد عوتوا مثل فرعون: رب قد أعطيت هؤلاء أموالا وأولادا ليتغوا في الأرض. الله المستعان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالخطية يعملها، يكون مقدرا إذا عمل خطية فيقل رزقه، وإذا عمل حسنة فيبارك في رزقه، كما قال: من أحب أن ينسأ له في أثره. حتى العمر يطول أو بركة في العمر، وحصا قد يطول بدل 60 يكون 70، هكذا يكون الله قدر قضاء معلقا. هكذا فرقوا بين القضاء المبرم وبين القضاء المعلق. نعم، فالدعاء هو الذي يغير لأجله الله عز وجل يغير قدر الإنسان. نعم، وهو الذي ذكر في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيجب على الإنسان ألا يترك ذيل الدعاء دائما قائما قائدا. وعلى كل حال لا شك فيه أنه إن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وهذا أمر معروف. نعم، وقد المعاصي تسبب للأمراض كما جاء في الحديث: لم تكن من في أصلافكم. ثم قال: حدثنا هشام ابن عمار. هشام ابن عمار هو الدمشقي صدوق، أنه قال: حدثنا عطاء ابن مسلم الخفاف الحلبي الشامي. عطاء ابن خفاف هذا صدوق يخطي. قال: حدثنا العامش عن مجاهد وهو ابن جبر عن سراقة ابن مالك. سراقة ابن مالك ابن جوشم المدلجي، معروف قصته في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أيضا في موقف آخر. قام سراقة ابن مالك وقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل دخلت العمرة في الحج إلى الأبد. هو في مروة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سراقة ابن مالك. نعم، فقلت: يا رسول الله. قال سراقة: يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم، يعني يكون الله تعالى كتب بأن الإنسان يعمل كذا وكذا، وقد جف القلم به لا يغير ولا يبدل، وجرت به المقادير، أم في أمر مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم، يعني كتب الله تعالى وجف القلم وأنت لاق بما عملت. فإذا كان جف القلم بمعنى الملك قد يخبر بأنه ما دام قد دعا الله تعالى أو اتخذ الأسباب أو وصل رحمه، فيؤمر بأنك اجعل أجله كذا وكذا، هذا أيضا بما جف به القلم، فيما جف به القلم، وجرت به المقادير مما قدر الله تبارك وتعالى، ولكن وكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل الجنة يسر لعمل الجنة، وإن كان لأهل النار يسر لأهل النار، وإن كان يعمل طول دهره عمل أهل النار، ولكن الله قدر له أن يكون من أهل الجنة فيختم له بعمل صالح يستحق به الجنة وبالعكس. نعم، يقول هنا بوصيري قال: هذا إسناد فيه مقال، مجاهد لم يسمع من سراقة، والإسناد منقطع، وعطاء ابن مسلم مختلف فيه، لكن لم ينفرد بمجاهد مع فقد رواه مسدد في مسنده قال حدثنا إسماعيل عن روح بن القاسم عن أبي الزبير قال قال سراقة بن مالك يا رسول الله فذكره مطولا كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. العمل فيما جف أي الحمل العمل معدود من جملة القدر أم ليس هو فيما جف به القدر؟ نعم العمل مما قدر الله لك بأنك تعمل إذا عملت فيعينك عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. ولذلك عقبه النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فعملك أيضا مما قد جرى به قلم الله عز وجل أو القلم أمره أن يكتب وقدر الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة سراقة ابن مالك ابن جوشم، هذا يعني أكثر الأئمة قالوا أنه لم يسمع منه المجاهد، مجاهد يعني ما ولد إلا بعد موته سراقة هكذا ذكروا، إنما فبذلك على كل حال الانقطاع حاصل. نعم إلا أن الإسناد الثاني الذي ذكره عن أبي الزبير قال قال سراقة ابن جوشم قد يقويه إن شاء الله، وهذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة ويقال له شواهد كثيرة بمعنى هذا الحديث، فالحديث صحيح إن شاء الله من غير هذا الطريق. نعم إيشو؟ إيه نعم الحديث في صحيح مسلم. نعم والآن مضى بنا أحاديث صحيحة في هذا الباب كثير وهو في صحيح البخاري وغيره. نعم قال ثم قال حدثنا محمد المصفى، محمد المصفى الشامي الحمصي صدوق له بعض الأوهام، أنه قال حدثنا بقية بن الوليد، تعرفون أنه صدوق إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، عن ابن جريج عبد الملك عن أبي الزبير وهو مسلم ابن تدرس، محمد ابن مسلم ابن تدرس، مسلم محمد ابن مسلم ابن تدرس، عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. فالحديث حسن لكن حقق الشيخ الألباني في ظلال السنة أنه كان يعني لفظة ولا تسلموهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم لم يرد في طريق صحيح، إن الصحيح في هذا إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تشهدوا جنائزهم، أما وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم لم يصح. أيضا من شواهدي عن عبد الله بن عمر أيضا عند أبي داود برقم 4691 بدون ذكر السلام، وعن حذيفة أيضا عند أبي داود بإسناد ضعيف، والإمام أحمد عن ابن عمر قال أي نعم بإسناد ضعيف وذكر فيه عن ابن عمر في رواية ابن عمر وهو ضعيف، لكنه ذكر أيضا وهم شيعة الدجال، وهم شيعة الدجال يعني مجوس هذا المكذبون بالقدر هم شيعة الدجال، وهذا الجزء وهم شيعة الدجال جاء في غير هذا الحديث أيضا. فإذا خلاصة هذا الحديث أنه إن لقيتموهم فلا تسلموهم أي ليس بصحيح والله أعلم، لكن الصحيح إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، فهذا يدل على أنهم كفار. لكن كما ذكر السابق البوصيري قال إن الأمة لا تتفق على تكفير الجميع، إنما الذين بلغتهم الحجة أما عامة المقلدين لهم فلا يحكموا عليهم بالكفر، هكذا ذكر والله أعلم. نعم ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أن يجعل الفصل آخر في هذا الباب فضائل أبي بكر الصديق. فضائل أبي بكر الصديق هل هذا من ذكر ابن ماجه؟ قالوا لا، هذا زاده عبد الباقي رحمه الله لما حقق هذه الكتب، فزاد هذا العنوان فضائل أبي بكر. وإلا الحديث مذكور كلها الأحاديث في فضائل أبي بكر أيا كان، سواء كان من ابن ماجه أو من غيره، فالحديث يدل. نعم، هكذا قال: وهي ثابت في الأصل المخطوط عندنا. نعم، فيكون هو الذي، ولذلك الصحيح الذي يظهر والله أعلم. قالوا حتى في المخطوط أيضا قالوا أنه من أحد تلاميذه، مثل ما يقول قال شيخنا العلامة فلان وفلان. فلكنه نشوف هنا الآن باب فضائل أبي بكر، ثم بعد ذلك فضائل الزبير، فضائل، فالقياس يقتضي أنه يكون من عند ابن ماجه نفسه. نعم، والآخرين ما شكوا فيه، فضائل عمر، فضائل عثمان، كل هذا من عمل ابن ماجه رحمة الله عليه. نعم، فضائل أبي بكر رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا العامش عن عبد الله بن مرة، وعبد الله بن مرة الحمداني الخارفي ثقة، عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص هنا عوف ابن مالك ابن نضلة الأشجعي ثقة من الثقات المعروفين، بل كان من المخضرمين، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، هكذا بالضم، الخلة بمعنى المحبة، وقيل من خلته هكذا، وقيل هي مثلثة من خلته، لكن المشهور في مصدر الخليل خلة، خلة. نعم، من محبة، ألا أبرأ كل خليل من خلته، كل محب من محبته، ولكن الخلة هذه محبة خاصة ودرجة خاصة ممتازة على درجة المحبة. لعلكم قرأتم كتاب شرح العقيدة التحاوية، ذكر في هذا المقام، هو قال: إن المحبة مراتب، الأولى العلاقة، فلان ما هو علاقة؟ يعني محبة، هكذا يقولون. نعم، وهو إذا تعلق القلب بالمحبوب. أيضا الثاني يقول الإرادة، مثل الإنسان يريد قلبه ويميل إلى محبوبه. الثالث الصبابة، صبابة هذه درجة أعلى من الإرادة، لأن القلب ينصب إلى محبوبه بحيث لا يملك الشخص قلبه، هكذا كانحدار أو انصباب الماء إلى الحدور، هكذا انصبابة. نعم، هذا الذي ذكره بعض الشعراء، الصب الذي يكون له صبابة، الحب عالية، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه، ما بين إيش هو؟ منحبس منه ومنسجم، أيحسب البصيري في مقدمته يقول: نعم، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه، ما بين منحبس منه ومنسجم. نعم، وكيف تنكر حبا بعدما شهدت بي عليك ودول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خطي أبرة وظنن مثل البحار على خديك والعنب. يعني صار أثر. فالحاصل على كل السبابة هذه، سبابة. نعم، هذا برد البوصيري، هذا ليس فيه شركه، هذا ليس فيه شركه لأجل لغته وأدبه. أي نعم، على كل حال. نعم، فيقول هنا الصبابة أيضا فيه الغرام، غرام اللازم، يعني الحب يلزم قلبه مثل الغريم، إن عذابها كان غراما. أيضا من جملته كما قالوا أنها المودة، وهي خالص الحب. السابع العشق، العشق بحيث لا، يعني الحب المفرط بحيث قد يصل إلى الجنون، مجنون ليلى. وهذه الكلمة لا يجوز استعمالها في ذات الله، ولا المؤمن يقول أنا عاشق الله تبارك وتعالى. لكن العجم ما يفهمون هذا المعنى السيء. واحد يسمي نفسه عاشق الرسول، واحد عاشق الرب، يعني مو يعني لقبه عاشق الرسول. نعم، ولو قيل له كلمة عشق هذه كلمة يعني متهمة في الحقيقة. نعم، لو قيل له أنت تعشق بنتك ما يقبل، ما يقبل، لأن العشق في الحقيقة كلمة متهمة في السوء وكذا والشهوة. ولذلك قالوا العشق المحبة مع شهوة النفس. نعم، فهذه لا يجوز أن يطرق على الله تبارك وتعالى. ففيها أيضا من جملتها أنه العاشر الخلة، وهي المحبة التي أنا كتبت هنا، قال وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. نعم، وهو الذي أنا قفزت. طيب أقول لك، تكتب أنت أول العلاقة، الثانية الإرادة، والثالث الصبابة، الرابع الغرام، الخامس المودة، الخامس المودة، والسادس اللهم صل على محمد، وهي سادس الشغف، قد شغفها حبا. نعم، الشغف هو وصول المحبة إلى شغاف القلب. شغاف القلب قالوا أن هناك في القلب موضع لا يدخل فيه إلا الحب، وهو الذي يسمونه سوداء. والمتنبي يقول عذل العواذل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه. اعزلوني ما يجي القريب من قلب، لكن حب الحبيب داخل في داخل سويداء القلب. سويداء يقول علاقة سوداء هو موضع الحب. هكذا عذل العواذل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه. فهذا هو على كل حال وصول المحبة إلى شغاف القلب، الشغف. السابع العشق. الآن سادس وصلت مو كذا؟ السادس هو الشغف، السابع العشق، أي الثامن اللهم صل التيم، متيم، فلان تيم، تيم بمعنى التعبد. التاسع نفسه التعبد، يسمونه في الحب التعبد، بحيث يكون عبدا لمحبوبه، عبدا لمحبوبه. نعم، العاشر، التاسع التعبد، العاشر الخلة، وهي أعلى درجة، وهو أن يتخلل روح المحب وفي قلبه. فألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. نعم، كل مسلم يجب أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل روحه وقلبه، لكن أنا لا أحب هذا إلا لله عز وجل، أبرأ من كل خليل. ويتضح هذا الأمر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، بحيث دخل حب الله تعالى في روح النبي صلى الله عليه وسلم وداخل قلبه. وأما مسلم فيجب أن يكون حبه مثل الخليل، أو حبه حب الخلة. ومن هنا جاز للصحابي أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن يقول أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، أنا وأنت وهم وهؤلاء هن كلهم يجوز لهم أن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد أنه خليل، لأن حب الله تعالى لم يترك له مجالا في ذاك المكان. أما حبه للمؤمنين ورأفته ورحمته فهذا شامل لجميع المخلوقات. نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أبرأ كل، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن. وهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره، وخاصة من طريق أبي الأحوص، وكذلك من طريق عبد الله بن مرة، أخرجه مسلم في 2383 إلى آخره. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد هو التنافسي، قال حدثنا أبو معاوية، ونعم قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا العامش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. هذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه، ويجب على المسلمين أن يحفظوا لذي الإحسان إحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني مال لا ينبغي، إن الإنسان لربه لكنود، فمن سار كنودا لله يكون كنودا للناس أيضا، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال بعض الشعراء أدخله في الشعر: قال النبي لنا من غير تورية لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم. ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. نعم، هكذا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة على الأهل، ومن الذين كانوا جاؤوا وهم حالتهم سيئة، مضر أهل مضر، فجاء بالمال كله رضي الله عنه. أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في تبوك أيضا. نعم، أن الدعوة لا شك في المؤمن القوي بجسمه وماله وكل شيء، ولذلك يجب أن تكون أمام العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا كان مال أيضا من قوة، من قوة القوة نكرة، فأي أسلحة أو أي سلاح هم ملكوا يجب أن تملك أعلى منه. هذا هو حق المسلمين، وكانوا هكذا، كانوا الحمد لله لما كانوا على الإسلام، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أول من عمل أسطولا بحريا عسكريا معاوية رضي الله عنه، وكانت أساطيله كانت تصل إلى قبرص كما هو معروف في تاريخ الفتوح، في خرائط الفتوحات، سبحان الله، إذا رأى الإنسان فيفرح ثم بعد قليل يطرح ثم تنحسر. كان فتوحات الصحابة ثم انحسرت وانحسرت حتى ما بقيت إلا في الحجاز، وصلى الله على خير خلقه. بعد الأذان اجلس، أذن، أجب المؤذن واجب. سبحانك اللهم.